بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. صدق الله العلي العظيم. كان الحديث فيما مضى حول مجموعة من النظريات التي بنى عليها أرباب المعسكر الشرقي والغربي منهجهم في الحياة، واستتباعا لما مضى، الحديث في المذهب الثاني من مذاهب المثالية، وهو مذهب له أنصاره وأعوانه، وبدأت امتداداته في الآونة الأخيرة تتسلل إلى بعض الأروقة المحسوبة على الدين. المثالية الذاتية عبارة عن مذهب، أو هو مذهب فلسفة الأنا، وسبق قبل سنيات أن تحدثت عما تعنيه هذه المفردة الأنا، وأتذكر أنني أشبعت الموضوع بحثا وقتها. هذا المذهب يبتني نظريته على أساس من جعل المثل مبدأ الوجود وذاته أو ذاتيته، حيث ترد حقيقة العالم الخارجي الذي نعيشه نحن كتشخصات إلى التمثلات الفردية، فهو هذا الوجود من ذرته إلى مجرته بما فيه لا يتعدى حدود تلك الأنا المأسورة في أنا وأنت وهو. أكثر من هذه المساحة لا يشغلها، بل وأكثر من ذلك في دائرة مثل ليس إلا صور مبهمة. بعدها وجد أرباب هذه المدرسة أنهم وجدوا أنفسهم يصطدمون مع الكثير من الحقائق التي يلمسونها لمس اليد، فجاءت المثالية المادية على أنقاض المذهب الذي سلفت الإشارة له. مدرسة المثالية المادية أيضا طربت لها النفوس، وظنوا أن الخلل في المذهب الأنوي قد تم تجاوزه، لكن الحقيقة على الخلاف من ذلك تماما. ما تقدموا به من خطوات أرجعهم إلى المربع الأول. ما الذي يقوله هذا المذهب في بيان أو تعريف حدود مدرسته؟ هذا المذهب ينفي وجود الحقيقة الخارجية بالمطلق، أصلا لا شيء له وجود في الخارج بالمطلق، ويعتبر أن الموجودات المادية كالجبال والبحار والنخيل و و و وأنا وأنت لا وجود لها في الواقع، يعني أنا لا حقيقة لي تعني هذه المساحة التي أشغلها من خلال بناء المادي كإنسان من أيدي وأرجل و و و أصلا هذه لا حقيقة لها، لا وجود لها. نحن الآن في الجامع لا وجود لنا، خيال لا أساس له. أصحاب هذه المدرسة يرون أن كل ما يجري هو عبارة عن صور متتالية. إنزين، أنت تسأل هذه الصور لما؟ لخيال يفترض أن لا شيء، فلماذا تعكس شيئا؟ أي شيء اصطدمت به هذه الصورة بحيث نقلت تشخص موجود في الخارج؟ لذلك يستغرب بعض أرباب الفلسفة الإسلامية من عمالقة فكر في الغرب كيف يخضعون لمثل هذه القراءات والاستنتاجات والنظريات التي يمكن لأصغر الناس من المسلمين أن يضع يده على موطن العطب فيها. أيها الشباب، أيها الأحبة، علينا أن لا ننخدع بأسماء الكتب التي تستعرض هنا وهناك أو أسماء عمالقة فكر كما يسوق ويروج لهم في أوساطنا على أنهم أرباب الفكر وليس وراء لندن مدينة. لا، المسلم متى ما رجع إلى هويته وانطلق على أساس من مصادره هنا القوة الكامنة، لكن عليه أن يقرأ النص كما أرادت له السماء أن يقرأ، كما لو كان القرآن الكريم، وأن يقرأ السنة المطهرة للنبي وآل النبي عليهم الصلاة والسلام كما أراد النبي وآل النبي للسنة أن تقرأ. أما أن أقرأ القرآن من خلال الاستعانة بتخديش هنا وهناك هذا لا يستنطق النص، وإذا كان لم يخرج من المربع الأول وهو الاستنطاق كيف يستنتج وكيف يرتب الآثار؟ هنا الإشكالية تكمن. لذلك على النشء من شبابنا المسلم الطيب المعتدل الوسطي أن يعيش القرآن كما هو، وأن يعيش السنة المطهرة كما هي، يجمع بين المفاهيم المكتنزة في هذين المصدرين، ثم يحاول أن يفك الشفرات العالقة بها. الشفرات ليست في داخل النص، وإنما الشفرات تولدت من خلال ابتعادنا عن المنابع الأصيلة والثرة والجهود التي بذلها العلماء من أبناء الأمة الإسلامية ومن الفريقين. لو أننا استعنا بالنصوص طبعا من الفريقين في دائرة الاعتدال، لأنه بعقيدة أن التطرف لا يعرف مذهبا بعينه، وإنما متى ما وجد له مساحة يشغلها تحرك من خلالها. لذلك تجد مسلك التضليل والتكفير وربما حتى إباحة الدم لو أتيحت الفرصة عند بعض الجهات ربما تفعل مثل هذه الأمور. الذي قتل الشهيد المطهري من أصل المذهب ولم يأتي من خارج المذهب، فهذا شيعي متطرف. الذين أجهزوا على السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه وسعوا في الوشاية لم يكونوا من خارج المذهب، وإن كان رأس الهرم معروف عليه ما يستحق من لعائن الله، لكن بالنتيجة أكو شيء أكثر من ذلك. الذين قالوا للإمام الحسن يا مذل المؤمنين، خو ما جايين من زنجبار ولا جايين من كندا، هم من الكوفة، وعلى هذه فقس من شواهد التاريخ الغابر والتاريخ المعاصر يدلك ويضع يدك على المفردات. انزين، في النتيجة لا وجود لها في الخارج، إذا ماذا تعني؟ قالوا بل هي في تمثلاتنا الذهنية فقط. واحد ياكل بتفكر ذهني يشرب والباقي عليكم بعد. انزين لما وجدوا أنفسهم بين إفراط وتفريط وأن أصل المدرسة سوف تذهب من بين أيديهم أدراج الرياح جاءوا بالمثالية النسبية. المثالية النسبية مطية عند المفكرين، متى ما حشروا في زاوية ضيقة طرحوا مفهوم النسبية في كل شيء، يعني محاولة الالتفاف على الحقائق. من أجل ماذا؟ من أجل الهروب بما يمكن أن يحتفظ به من المكاسب. وهذا أيضا المسار ليس بدعا وليس حكرا على أتباع المدارس المادية بشقيها الواقعي والمثالي، وإنما حتى جمهرة من المسلمين طويلة عريضة تعيش في هذا الوحل وتتنقل في هذا بين جنبات هذا المستنقع، لأنه استخدام للمفهوم في غير ما وضع له سوء تقدير ومعرفة في التعاطي مع أصل المفهوم، لذلك تنتهي الأمور بهم إلى ما هم عليه. جاءت المثالية النسبية أو المتعالية وهي ترى أن ما نعرفه عن العالم، يعني قراءاتنا دراساتنا محسوساتنا أكثر من هذا بعد خماكو، ما هو إلا مفاهيم وحدوث إنتاج فكري محض. يا بالله على شو تسوي؟ القرآن يقول وفي أنفسكم أفلا تفكروا، تسندك السماء للحقيقة. شايف لك واحد يقول الواحد أيام الدرس يقول له شوف لك واحد من ذول الجماعة، قل له أقول لك أنا أنت صاحب نظرية مثالية لا وجود لها إلا في عالم المفاهيم في مساحة الذهن. قال له إيه؟ قال يعني بالنتيجة أنت مو حقيقة خارجية، اللي قاعد يمي مو أنت، آخر شخص ثاني قاعد يمي، أصلا لا شيء أمامي. قال أطلب منك طلب واحد، ارفع يدك زين، ألطم خدك لطمة واحدة حتى أتيقن أن الذي أمامي مثال ولا تشخص خارجي. أحد الفلاسفة في نيسابور في القرون الغابرة، ترى ماكو شيء في الغرب جديد، أنا أقول لكم والله ماكو شيء في عالم التنظير جديد أبدا، كله كل على المدرسة الفهلوية والمدرسة اليونانية وقضايا استخلص إليها بعض أرباب الفكر الإسلامي، وهم كثر كندي وفلان وفلان وفلان. بالنتيجة هذا العالم الكبير كان في نيسابور انتوا رحتوا ان شاء الله تروحون فنكشف الغمة عن هذه الأمة ان شاء الله بفضل محمد وآله سادات الأمة. شفتوا انتوا في أضرحة المعصومين سلام الله عليهم الإمام الرضا مثلا الأحواض كبيرة في وسط الصحن عند السيدة المعصومة شرفنا الله كرامة الوصول ورزقنا إياها. زين هذا كان العالم حول طلابه يثبت لهم بالدليل أن ما أمامهم لا يعدو أنه صورة خيال انطبعت في الذهن عن حوض موجود في الخارج. خني سابور ذاك اليوم وبردهم في الشرق شنهو يعني تحت الصفر وثلج. فما كان من اثنين من تلامذته إلا أن حملوا استادهم وقذفوا به في وسط ذلك الحوض. دول أمورهم عجيبة غريبة، مفردات جميلة جميلة. أنا أدري المفردات يطرب لها الإنسان كثيرا إذا كان فيها شيء من الملامسة لأمور بعيدة عن منصرف الذهن. هو هذا لو وقف على حقيقة كل المفردات لما وصلت الأمور إلى هذا الحد. فهذه المثالية النسبية خطة شنقول عنها يعني محاولة من هؤلاء في أن يجدوا نقطة التقاء على أساس منها تدلل الكثير من الصعاب. وهذه نعيشها اليوم عندما تصطدم بفكر رحل ويجد أنه حشر في الزاوية الضيقة يلتمس الطرق حتى يتخلص مما هو فيه. موجود في المدارس الفكرية سواء كانت مدارس محسوبة على الإسلام أو خارج دائرة الإسلام. لما وجد هؤلاء أنفسهم أمام ضائقة اختاروا لهم ملاذا جديدا، قالوا تعالوا يا معودين. لأن شوفوا أحيانا قد يدخل في منهج الإنسان في منهج معين، لكن عندما يجد أن الخسائر أصبحت كبيرة جدا وأنه ما عاد يجمع من حوله مكاسب، شو يسوي؟ يتولد في الداخل حالة من تمرد. التمرد ينتج عنه فريق، جماعة، حزب، تكتل. خرجت جماعة من المذهب النسبي اللي هو يفترض أن يكون وسطي توافقي بين الواقع وبين المثالي، فجاءت المثالية المطلقة. قالوا احنا لا تضيفونا لشيء معين، وإنما خلونا في حدود المطلق. مثل مطلقة شنهي شلون كيف لا تقولون، هم موجود، هم هذه بلوى بعد، هذه مصيبة كارثة. كأنك تقول لي خذ هذا ولا تسأل من أين إلى أين، كيف، لماذا. ومع شديد الأسف اليوم إحنا صرنا نأخذ من حيث لا نشعر، من حيث لا نشعر على سفاسف الأمور، ونندفع في اتجاهات يفترض أننا نضع عليها خطين متقاطعين منذ الوهلة الأولى، لأننا ما عدنا أولئك الذين لا يحملون لا يقرؤون ولا يتدبرون ولا يتبصرون أمورهم ولا يستعينون بالآخرين من حولهم. إذا وجد إنسان لا يمتلك هذه المقومات الثلاثة يكون اليوم يراجع نفسه، يشوف أنه لابد يقرأ، لابد يستنطق، لابد يستعين بالآخرين. آخر ما حد يقدر يدعي لنفسه كل شيء. فقل للذي يدعي في العلم فلسفة ها علمت شيئا وغابت عنك أشياء، شيء واحد أنت فهمته وقعدت تتفلسف به من مكان لمكان كأنك أنت الأعلم المطلق مو الأعلم النسبي، هذا أخوه ما يصير بعد. المثالية المطلقة زعيمها من؟ هيجل. هيجل هذا امتحن الله، أقول امتحن الله به البشر. رحم الله الإمام الشهيد الصدر الأول، هذا الهيكل الذي يراه الحداثيون والماركسيون والشيوعيون وأتباع المدرسة كانوا يرون فيه هرما عاليا، الإمام السيد الشهيد الصدر تلاعب به كدمية بين أنامله وهو يحرك قلمه يبعثر جميع أوراق هيجل. لين في النهاية شنه يقول السيد الإمام رضوان الله عليه؟ جاء الوقت الذي تلقى نظرياته في زبالة التاريخ. ومع شديد الأسف إلى اليوم هناك من يطرد وراء هيجل. عندي لك هدية يعني مدخرها لك، كتاب عن نظريات أو قراءة في نظرية من نظريات هيجل. انزين، هذا المذهب الهيجلي مذهب يماثل بين الفكر والواقعية، وذي يقول أنا ما أروح إلى مثل عالية، خلنا نشوف الواقع وين يروح معناه، بمعنى كل ما هو عقلي واقعي، يعني ما أدركه بالعقل أكله واقعية، ما يدركه بعقله ما له واقعية. تدريش معناها؟ أخو الله ما تدركه الأبصر، يعني ما راح يعترف بالله. وما وقفت هنا، زين تعال أقول له، قل له الكهرباء ما هي؟ هي طاقة، طاقة أخو قاتلة أصلا، هي مضيئة استفاد منها البشر لكنها قاتلة في نفس الوقت. لكن قل له هذه التي تعبر عنها قوة أو طاقة، هل تعرف حقيقتها؟
بالعقل تعرف حقيقته؟ أبداً. هو يتعرف عليها من خلال الآثار الدالة، والآثار خارجية ليست في عوالم مثل. خلي يجرب، خلي يحط يده، خلي يشوف الدنيا وين تروح فيه. زين، بالنتيجة العكس صحيح، وهنا واحدة من إخفاقاته. زين، إحنا اليوم شلون؟ إحنا اليوم شلون؟ أيها الأحبة، الملاذ الأول والركن الركين الذي نعتصم به هو القرآن الكريم، وهو ما بين الدفتين، يقرأه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ليلا ونهارا، في وجوبات صلاتهم وفرائضهم التي فيها ما يتكئ على القرآن، ونوافلهم، وفيما هو أعم من ذلك بلا زيادة حرف ولا نقيصة، وهو القرآن المنزل على قلب الحبيب المصطفى محمد. فالأمر الأول أيها الأحبة، من خطة العمل التي يفترض أن نرسمها وننقطها، هي اعتماد المنهج القرآني والهدي المحمدي أساسا لبناء الأمة. لا يمكن أن ننفرد بالقرآن ونقول كفانا كتاب الله، لأن القرآن حمال ذو وجوه كما يقول المولى عليه السلام، لكن نستعين على معرفته بالهدي. الهدي ما هو؟ هو عبارة عن السنة المطهرة التي جاء بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تبيانا لما تضمنه القرآن من كل شيء. هو المذاهب العامة تقف عند هذا الحد، المدرسة الخاصة مدرسة أهل البيت تقول السنة لم تقف عند هذا الحد، وإنما أخذت استمراريتها حتى الغيبة للخلف المهدي، يعني الأئمة عليهم السلام ما صدر عنهم يشكل سنة مطهرة هي عين السنة الصادرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مو مهم ان انا احط لي اكثر من قرآن نسخة في البيت، بركة حافظ، لا كلام. النظر الى كتاب الله فيه اجر عظيم، كيف من يفتح القرآن، كيف من يقرأ القرآن، كيف من يتدبر القرآن، ده شيء ثاني. لا يكفي ان اضع مجموعة من الاحاديث المطوية ضمن طيات الكتب واباشرها بالنظر المادي حين دخولي وخروجي، ما لم أتصفح، أقرأ، أقف، أضع علامات، أراجع ربما مفردة لا أستطيع فهمها، أستعين بذوي الاختصاص في هذا الجانب حتى نصل إلى هدفية ومركزية قائمة. الأمر الثاني، التطبيق أو تطبيق الأحكام والقوانين الدينية في مشارب الحياة. مسألة أقلد فلان مرجع وأنا أعمل على خلاف الأحكام الصادرة عنه، هذا مو تقليد. مرجع يقول يجب، كن أتي بالعمل الذي أفتى بوجوبه. المرجع يقول حرام، كن أقف عند حد الحرام. وهذا مو بس في الأمور العبادية، حتى في الأمور المعاملاتية. ليصير منهجي في الحياة برجمت أهم شيء أن أنا قد يدخل بجيبي، هذا مو مهم، يصل إليه الإنسان ولو بعد حين. أهم شيء كم يتماشى مع القوانين والتكاليف الشرعية، هو هذا بيت القصيد. أحيانا شوف لك واحد يزوع روحه على أخيه وصديقه على مسألة التقليد، لكن مسألة شرعية من مسائل المرجع ما لم يستحضرها، هشلون هذا؟ عصبية، جاهلية، عمياء، شوف ما يعرف أي طرف ثوبه أطول، ومتشابك مع هذا ومدمر هذا ورايح ورا هذا، حجة شنو؟ والله ما المرجع ماله. قل المرجع وكلك، قال لك دافع عني. خو إذا يصير الشغلة أولى الناس بالمرجع الوكلاء، فإنك تشوف لك مرجع أو وكيل يقول لك والله مرجع أنا طبيب مسؤولية الترويج لمرجعيته، ناهيك عن الدفاع عن قضايا هنا وهنا. مرجعيتنا طاهرة نقية طيبة صادقة ملتزمة عصامية في كثير من الأمور، فعلينا ألا نتاجر بها، علينا ألا نطعن من خلالها الآخر. زين، الأمر الثالث النهوض بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسط الأمة. مسألة إن هذا الأمر والله بين عيال فلان، والله في القرية الفلانية إيه صار في الاستراحة كذا، يا حبيبي الاستراحة استراحتك، وعيال فلان أهلك، والقرية ديرتك، والفريج فريجك، لا تقول هذا ما يعنيني. المسلمون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنا ما يخصني مو حكي، ليش يكبر الفساد ويشمل جميع نواحي الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر؟ لغياب مبدأ المعروف، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. بعضهم يقول لك هذا حوزة موجودة ورجال دين إيش كثرهم وقاعدين نكد عليهم، لا تقول له والله مسير حساب عنده حق فلان رجل دين. أنا إذا يثبت لي واحد أن أحد رجال المال أو غير رجال المال تكفل شؤون رجل دين واحد من خلال راتب مسير، يجي ياخذ كل الحساب اللي يدفعه من عندي، فليس الواحد لمن على خلق الله، المن على رجال الدين للخلف المهدي، لأنه نصب مراجع، المراجع يؤمنون هذه الزاوية. بعضهم عندما يتناول مو غرض شيء أكثر من كونه يجهز على مشروع الأمر بالمعروف نهي عن المنكر حتى تفتح له الساحة، وأنا ربما أدلف قليلا. قبل يمكن 5 سنوات، راجعوا حاسبوا وراي، قبل 5 سنوات قلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من النعم الموجودة في هذا البلد، تجاوزات هنا هناك مسؤول عنها من يتجاوز حدوده ويتخطاها. الدول التي ليس فيها هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شوفوا الحياة شقد عندهم فساد علني، بيد أنها دول إسلامية. أما الفساد علني، الخمور الفجور أجلكم الله والمكان بأبخس الأثمان تسوق وتروج في العلن، احنا الحمد لله رب العالمين هذا الشيء ما موجود. لولا هذا الجهاز لتفشى الأمر، الناس مو معصومين. من يطلب الحرام في بعض الدول المجاورة والبعيدة هذا لو تسنى له في داخل بلاده لقام به، وربما سعى من أجل ترويجه. نعم نحن لسنا مع التجاوزات، مع أي جهاز إن كان لسنا مع التجاوزات. احنا نقول مسؤوليات الوزارات، مسؤوليات الهيئات، مسؤوليات التشكيلات، مسؤوليات هذا نسلم به، في حد ذاتها إنما وضعت من أجل الخدمة، من أجل تأمين الأمن السلامة وما إلى الضابطية مطلوبة. بس مو معناها لتصرف واحد من أصحاب الحسبة والله كل المشروع فاسد من أول والآخر، الآخر مو كذي. شغلة مو كذي، أمر بمعروف نهي عن منكر، إحنا مسؤولين أيها الأحبة، إحنا مسؤولين. إذا أنا أعرف مكان فيه من السوء يشكل بؤرة، مسؤوليتي الشرعية أروح للجهات المختصة وأبلغ. التستر على الجرائم شريك شراكة في الجريمة، سواء كان في ملف أمني، أي شبهة أي ريب أي شك أي تردد في حركة مشبوهة من شخص أو سيارة، مسؤوليتك الشرعية إبلاغ الجهات المختصة. أي انحرافات سلوكية تعصف بمحلات أو باستراحات أو بمزارع أو بأي مكان، هنا هيئة هنا حسبة، راجع بلغ. الوطن وطن الجميع، مسؤولية الجميع. تقولون لا، فلننتظر ونشوف شو اللي يصير. وانتوا قروا العنوان من واضح بعد، أكثر الذين يتناولون المسارات الدينية هم من الأناس الذين يريدون أن يتخلصون من الدين أساسا، أحيانا حتى من الهوية يريدون يطلعون، لكن يقول لك وين أروح؟ خلا ترك الإسلام وين يولي بعد؟ إحنا الحمد لله مجتمعنا في قوة عاصمة رادعة قوية جدا جدا، أقل انحرافة من شخص لا يغفر له ولا يتقبل منه حتى يعود. ليلة الاثنين، بقي نقاط طبعا طويلة عريضة، ليلة الاثنين إن شاء الله ذكرى شهادة السيدة الزهراء سلام الله عليها المرضية، ومجلس العزاء على روحها الطاهرة في هذا المكان إن شاء الله ليلة الاثنين. طبعا هي ثلاث ليالي بعضهم يسوون الفاطمية، لكن احنا ليلة الاثنين هي الليلة اللي راح نمشي عليها إن شاء الله بناء على ثبوت الهلال في الأربعاء. فليلة الاثنين إن شاء الله احنا في خدمتكم، خدمة الأخوات والأمهات الفاضلات أيضا في هذا الجامع العامر صدقة الشهر. صدقة الشهر تأخرنا عليها لغرض معين، لكن نقطة اللي أبي أوصل لها ما وصلت لها بعد الحديث، بس خلصنا بعد الأسبوع الجاي إن شاء الله كنا حيين. بالنسبة لي أنا يتناقل أحيانا عني بعض المواقف أو بعض الأمور، ترى أنا لست مسؤول إلا عما أقول مباشرة أو موجود في الموقع، أي واتساب ما يعنيني، أي صفحة في تويتر ما تعنيني، أي شيء ما يعنيني، فقط الموقع، أنا مو مسؤول عن شيء. يطلع واحد يقول قال السيد شذي ولا السيد شذي، لا، أنا الموقع فقط وما أقوله في هذا الجامعة أو في مكان بالمباشرة واحد يكون يسمع من عندي، لأنه بعد هالأيام كثرة والربع كثرة بعينك عينك يعني. يعني قبل أسبوع أنا وعدتكم قبل فترة أن يكون الأفضل، أعيدكم بالأفضل قلت، ولا زلت أعيدكم بالأفضل الأفضل إن شاء الله. في تصوروا يعني في الأسبوع الماضي كنت في خدمة ابن الخال علامة الحجة السيد علي، وشملني يعني بعطفه وحنانه وأبوته، وتناولت الغداء في بيته العامر بوجوده. تصوروا أنه يقول لا هذه من سنين صايرة مو توها، عشان أبين لكم إيش قد يكذبون. لأرواح الشهداء لشفاء الجرح الفاتح.